إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، تكلمنا فيما سبق عن الشبهات التي يعني تذكر في الأسانيد وفي المتون، وقلنا من الشبهات عبارة عن طرح قضايا
قديمة
وحديثة، طرح قضايا من أجل التشكيك في السنة النبوية، اليوم راح نتكلم عن هذه القضايا. طبعا من القضايا القديمة اللي يذكرها الناس من أول قضية الأحاد والتواتر. قضية الأحاد والتواتر دائما عندهم هذا المقطع، قضية أنه أنتم ما تنقدوا المتن، أنه نقدكم دائما للسند، قضية أنه هذه السنة أحادية فهي ظنية، لا كمان ومتونها ظنية الدلالة، قضية يعني من ضمن القضايا اللي تروحوها حول السنة النبوية إيش كمان؟ مثل قضية الغريب أنه أحد السياسيين الرؤساء الدول الأيام هذه يقول الإسلام لا يصلح أن يطبق اليوم، كان كلامه موجه للمرأة، لا يصلح أن يطبق اليوم بعد 14 أو 15 قرن، أحكامه لا تصلح، لابد من عملية. هذا نفس الفكرة اللي احنا نتكلم عنه، نفس القضية. يقول أن بعض المشايخ يريدون أن يعيدون في أحكام في تطبيق الإسلام إلى ما قبل 14 أو 15 سنة، وهذا يعني كلام إنسان شخصية متأثرة بهذه الأفكار اللي هي يأتي بها أعداء الحقيقة للدين، يعني أعداء للدين يأتون بمثل هذه القضايا. هذا يدلكم ترى أنه المادة اللي احنا ندرسها هذه ترى مادة ما هي سهلة،
متجددة
ومادة فعلا كل طالب فينا يحتاج أنه يتزود فيها. أنا كان ممكن ترى أحصركم بموضوع كتاب الانتصار للسنة ويس كل يومين والتاني أجيكم الشبهة الفلانية ويلا نجلس نرد عليها. أنا اعتبرت ديك الشبهة، الآن الشبهة الفكرية هي اللي بتطرح. يعني خذ مثلا من ضمن القضايا هذه اللي يطرحوها في السنة التفريق بين السنة الرسالية والسنة النبوية، هذا شحرور، التفريق بين السنة الرسالية والسنة النبوية، هذه غير هذه، خلاص. ويبدأ يتكلم على هذا الأساس، هذا من ضمن القضايا اللي تطرح، طبعا لاحظتوا كمان من ضمن الطرق التي يعملها هؤلاء وضع ضوابط لقبول السنة. شفتوا أبو القاسم الكعبي في مقدمة الكتاب وضع 5 ضوابط لقبول السنة تؤدي في النهاية أن السنة المقبولة هي ما
وافق العقل،
عن طريق وضع ضوابط، خلاص.
ها؟ ضوابط ينطلق منها،
قبول السنة ينطلق منها في قبول السنة، محصلتها النهاية هو صرح بهذا أنه سيتحصل في النهاية أنه لا يقبل من السنة إلا ما وافق العقل، واضح؟ هذه الطروحات اللي كل يوم الثاني تطرح هدفها النهائي، محصلتها النهائية
إيه؟
هدم السنة، هدم الدين، خلاص انتهى الدين، يصير كم متغير مهمل ما له مرجعية ما له أصل. هم يقولوا لك ثوابت أنه يعني سنة،
حتى إذا أنت قلت واحد يقول لا هذا مسار خلافي، ما عصير تكلم.
انت شفتوا ذاك الرئيس اللي سألته المذيعة تقول له يعني انتوا اذا توليتوا يعني راح تطبقوا الاحكام الحدود وحد السرقة وحد الزنا؟ قال لها لا لا لا، هذا خلاف دراماتيكي، هذا خلاف، هذا ما هو الدين. ما سمعتوا هذا الا احد الرؤساء اللي بعدين تولى صار رئيس، قال هذا الكلام، قال هذا الخلاف تطبيق الحدود خلاف دراماتي، قال
عدم التطبيق.
أنه هذا خلاف بين الفقهاء، قال خلاف أنا مع المسيحيين خلاف دراماتيكي أظن ولا كذا زي كده قاعد يتكلم. طبعا هذا كلام خطير لكن ماشي من نفس الإطار اللي احنا أيوة ماشيين على نفس الإطار. المحصلة النهائية في النهاية أنك أنت ما تطبق الدين باسم أنك تقيم الدين، أنك في النهاية ترى ما تطبق الدين باسم انك تطبق الدين، والحقيقه لا، انك انت ما بتطبق الدين زي كده، انت بتاتي بشيء من عندك وتستبعد. زي مثلا الان تعظيمهم لمساله انه لا انكار في مسائل الخلاف، تعظيمهم لمساله انه مسائل الخلاف ليش انت تصادر الراي الاخر بدون وضع ضوابط، بدون وضع ضوابط. طبعا هذا محصله النهائيه طرح السنه. احنا راح ناخذ قضيه قضيتين من هذه القضايا نناقشها الان عشان تتصوروها وتفهموها وتحاولوا انتم كمان تكملوا بقيه القضايا، واحنا ان شاء الله نتعرض لها باذن الله تعالى. اخطر قضيه تطرح دائما قضيه المتواتر والاحد. حتى شفتوا حتى ابو القاسم الكعبي في اول كتابه قبول الاخبار ايوه معرفة قبول الأخبار ومعرفة الرجال يقرر هذه القضية، قضية المتواتر والأحد. طبعا المتواتر معروف، المتواتر معروف اللي هو ما تحصل فيه رواية جمع عن جمع من أوله إلى منتهى، يستحيل تواطؤهم على الكذب في أمر مستنده الحس، هذا المتواتر. والأحد ما لم يكن كذلك، ما لم يكن كذلك على طريق أيوة، سواء كان غريبا أو عزيزا أو مشهورا، خلاص هذا الأحد. طيب أول سؤال، هل يوجد في السنة متواتر؟
نعم.
بعض الناس استند إلى كلام لابن حبان والكلام للحازمي، ظاهره لمن لم يدقق أنهما ينفيان وجود المتواتر، ينفيان وجود المتواتر، خلاص. والواقع انه نفي ابن حبان ونفي الحازمي للمتواتر ما هو نفي لوجود المتواتر، لا، هو نفي وجود متواتر على هذه الصفه، انه الشخص الواحد مثلا الرسول، مجموعه كبيره من الصحابه، وكل واحد من الصحابه مجموعه كبيره من التابعين، هذا مو موجود بهذه الصفه، بالرواية اثنين عن اثنين عن اثنين عن اثنين تكاد تكون من أندر الموجود، عرفت؟ فنفي المتواتر من باب أولى إذا كان بهذه الصفة، خلاص. فبعض الإخوة فهم كلام ابن حبان وكلام الحازمي أنه لنفي وجود التواتر، والحقيقة المتواتر وجوده أمر بدهي، فإنك لا شك تفرق بين الخبر الذي يأتيك من جهات متعددة وكثيرة وبين الخبر اللي يجيك من جهة واحد، هذا الخبر غير هذا، حتى اختلاف المسميات يدل على اختلاف المعاني، هذا شيء موجود وهذا شيء موجود. فالمتواتر كحقيقة موجودة بدون هذا الصفة انه لازم عن الشخص الواحد مجموعة وعن كل شخص مجموعة مجموعة، هذا بهذا الصفة لا، لكن في كل طبقة تلاقي مجموعة، هناك جماعة من الصحابة رووا، هناك جماعة من التابعين رووا، هناك جماعة من تابع التابعين رووا، وهكذا حتى سجل ودون أنه من الأحاديث المتواتر، أنه من الأحاديث المتواتر، لأنه نقل كافة عن كافة، لأنه نقل كافة عن كافة، لكن لا نشترط فيه أنه لازم كل شخص بعينه ينقل عنه متواتر، ولازم كل واحد في طبقة هذا الشخص يروي عن هذا الشيخ برضو تواتر، يعني ما عندنا هذا، لكن عندنا في انه في كل طبقه كافه جماعه 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 حتى وصل الينا. فهذا المتواتر وجوده حقيقه بدهيه، حتى اتذكر من أجل تقرير هذا المعنى. أتذكر في تحقيق هذا المعنى يقول لو أن رجل كان في صحراء وخلفه جبل فسأل رجل بدوي قال له في موية هنا قريبة؟ قال له نعم خلف هذا الجبل في ماء نهر. علم الرجل بوجود النهر خلف الجبل ظني، كان أول ما عنده خبر، يمكن يكون يمكن ما يكون، الآن نترجح شوية أنه عنده، مشي شوية لقي ناس بدو ثانيين، لقي قبيلة ناس ماشيين، سألهم قالوا نعم خلف الجبل هذا فيه نهر، زاد شوية. بعدين لقي ناس ثانيين من هذه الجهة وناس ثانيين من هذه الجهة، كل ما يسألهم يخبرهم، فصار علمه بأنه في نهر خلف الجبل. هل هو كحاله لما أخبره الرجل الأول؟
لا.
طلع الجبل شاف بعينه الجبل، شاف النهر، خلاص نزل من الجبل، اغترف غرفة من الماء وشرب، حق اليقين. إذن التواتر كبدهية واقعية موجود، وهو على درجة، وهو على درجة يعني العلم اليقيني ثم عين اليقين ثم حق
اليقين.
واضح؟ فالتواتر موجود. طيب يا أستاذ، ابن تيمية يمكن يقول هذه القسمة جاء بها المعتزلة، فنقول لا، ابن تيمية ينكر أمرين، ابن تيمية ينكر أمرين. الأمر الأول حصر إفادة العلم في المتواتر. المعتزلة وأهل الكلام حتى تشوف الكعبي نفس الكلام بيقوله، يحصر إفادة العلم في المتواتر، يقول حديث الأحاد البت ظني، حديث الأحاد قطعا هو ظني على طول. ابن تيمية يقول لا هذا غلط، يقول حصر، يقول تقسيم الأحاديث إلى متواتر وأحاد، والمتواتر هو الذي يوجب العلم والأحاد لا يوجب العلم، كذا على طول، هذا أمر بدعي جاء من عند المعتزلة واليونان، أخذوه مما تأثروا به من علم اليونان، خلاص. المسألة الثانية اللي ينكرها تقسيم الدين على ضوء هذا، فيكون هناك من مسائل الدين وهي العقيدة ما يثبت بالمتواتر، وهناك ما يثبت بالأحاد والمتواتر اللي هو أحكام الفروع، أما العقيدة لا تثبت إلا، فهو ينكر هذا ويقول هذه القسمة بدعية لم يكن عليها السلف، ويقول هذا متأثر فيه بكلام اليونان، فهو لا ينكر أصلا وجود المتواتر والأحاد. ابن تيمية لا ينكر وجود تواتر وأحاد، ابن تيمية لا ينكر أن المتواتر يفيد العلم، لكن ينكر حصر إفادة العلم في المتواتر، ينكر، انتبهوا، حصر إفادة العلم في المتواتر. ليش؟ لأنه يقول لك لا، حتى حديث الأحاد إذا احتفت به قرائن أفاد العلم، حديث الأحاد إذا احتفت به قرائن أفاد
العلم،
إذا ما احتفت به قرائن ظني، هو لا يخالف.
هل نأخذ به عدل؟
يقول، وأنا قلت لك المسألة الثانية اللي ينكرها أنه حصر إفادة العلم في المتواتر وتقسيم الدين على هذا الأساس، أنه هذه أحاد تثبت بالظن وهذا لا، هو هذا بيرده. ولذلك لما جاء في الواسطية وجاء في التقرير بعض المسائل سيريد حديث حسنة لغيرها، مو بس حسنة، يريد أحاديث حسنة لغيرها. ليش؟
احتفت بها قرائن،
هذا كان غرضه. أنا نبهت عليه أثناء شرحي للواسطية، مطبوع الكتاب، نبهت على أنه غرضه من هذا الإيراد، يعني قد تتساءل تقول ليش الشيخ ما يريد لنا إلا هذا العديد الحسن لغيره؟ ليه؟ أقول غرضي ليبين أن الشيخ أراد أنه هذا مما يثبت به هذا الموضوع في العقيدة، ردا على من يخالف فيه، كده جابها وكررها بدون ما ينبه للمسألة، إنما استدل فورا بهذه الأحاديث ليشير أنه هذا مما يثبت به في هذا المحل. في الوسطية شوفوا بس ايش ترى نبات عليه. ايش عندك سؤال؟
يعني خالد شيخ المتواتر في ما بعد المصطلح، يعني هل يبحث في هذا الباب؟
لا، مباحث المصطلح ايش تعريفها؟ هي قواعد تتعلق بالراوي والمروي، هي قواعد تتعلق بالراوي والمروي في قبوله ورده، كذا عرفها الحافظ ابن حجر. هذا المصطلح، مصطلح علم الحديث، قواعد تتعلق بالراوي والمروي. طيب يقول لك المتواتر لا ينظر فيه في الرجال، فما عندك إذا تنظر في الراوي، من هنا خرج عن مباحث المصطلح، لأنه لا علاقة له بدراسة الرجال. قد تجد الحديث المتواتر بأسانيد ضعيفة، قد تجد بأسانيد موضوعة، لكن أقول لك لا استفادة إلى هذا، لأنه العلماء نصوا على أنه متواتر، العلماء نصوا على أنه متواتر، خلاص فانتهى الموضوع. ولذلك ابن الصلاح وابن حجر وأهل العلم كلهم نصوا أنه متواتر خارج مباحث، خارج مباحث علوم الحديث، لأنه لا ينظر فيه إلى الراوي، لا ينظر فيه إلى الراوي. طيب يا أستاذ، سؤال ثاني بناء على سؤالك هذا، أسانيد القراءات المذكورة في أول كتب القراءات، أسانيد القراءات، فأقول لك انتبه، هذه ليست أسانيد القراءات. القراءات نحن نعتمد في تواترها على نقل الكافة عن الكافة، أما هذه الأسانيد لو نظرتها تراها أحادية لم تبلغ حد التواتر، روح طالعها. طيب إيش هذه الأسانيد؟ أيوة، كيف تسوي؟ طيب إيش العمل؟ نقول لك هذه أسانيد الاختيار، إنه بهذا السند إنه فلان هذا القارئ وفلان هذا الراوي، هذا اختياره. وإلا هذه القراءة اللي إحنا نقرأ بها ونقول عنها اختياره هي منقولة بنقل الكافة، فهذه أسانيد الاختيار وليست أسانيد القراءات، ليست أسانيد القراءات. حتى كمان لا أحد يجي يعترض علينا ويجي يقول مثلا الراوي الفلاني عاصم بن بهذل ضعيف فلان كذا، فنقول لا، نحن لا نعتمد على هذه الأسانيد في ثبوت القراءات، القراءات ثابتة عندنا من نقل الكافة عن الكافة، أما هذه الأسانيد فهذه أسانيد القراءات، هذه أسانيد الاختيارات. زي أسانيد كتاب البخاري في الإجازة، إسناد البخاري في الإجازة أحادي، لكن إنه هذا كتاب البخاري تواتر ما في كلام، واضح؟ طيب
وشيخ، يمكن الخطيب أظن أدخل أول من أدخل متواتر في المباحث، يعني
أشار إليه إشارة من أجل، حتى ابن حجر أشار إليه، حتى ابن الصلاح أشار إليه من أجل توضيح القسمة. يعني أنا عشان أجي أكلمة عن طرق نقل الرواية، عن طرق نقل الأسانيد، لازم أوضح لك القسمة، أقول لك في متواتر بنقل كافة عن كافة، وفي أحد، خلاص، في متواتر بنقل الكافة عن الكافة، وفي أحد. الشافعي في كتاب الرسالة وكتاب الأم في المواضع أشار إنه الحديث إذا جاء من عدة جهات ونقل واشتهر، هنا أطلق الشهرة بمعنى التواتر، واشتهر وإلى آخره، فإنه يوجب من العلم والثبوت وكذا ما لا يثبته غيره، ما لا يثبته غيره، هذا صحيح، احنا لا ننكر هذا، نحن لا ننكر هذا، لكن ننكر حصر إفادة العلم ووجوب مقتضى على المتواتر دون الأحد، أو تقسيم الشريعة على هذا الأساس. فنقول وذلك ابن تيمية ينكر دائما من يحصر أمور العقيدة في المتواتر، ابن تيمية ينكر على من يقول أن الدين أصول وفروع ويجي للفروع يقول لا تقتضي التكفير، يقول لا، يقول هناك من مسائل الفروع ما هي عند العلماء حكمها كحكم
الأصول،
العقيدة،
يعني
الأصول على تقسيمكم، يعني أيوة يكفر فيها، يكفر فيها، عرفت؟ طبعا طبعا بعد قيام الحجة بثبوت الشروط وانتفاء
الموانع،
واضح هذا الكلام؟ فهذه المسألة اللي يسار فيها الكلام من جهة أن الأحاديث ثبوتها ظني، ثم يبغى ابنه على هذا أنه مدام ظني لا تكفر، مدام ظني لا تلزم، مدام ظني لا تشدد، الخلاف دراماتيكي يعني، خلاص عادي يعني، المسألة ظنية في الأصل يعني، انتبه
يعني،
أيوة مدام ظني يا أخي ليش تشدد في هذا الموضوع، أنتوا ناس متشددين، وذلك سمة أهل الحديث دائما أنهم متشددين، لأنه طالب الحديث يهتم بتطبيق السنة، كيف الإشارة بالإصبع، والله كيف الإشارة بالإصبع، فين أحط يدي بالضبط، أنا أبغى السنة، كيف أوقف في الصف، كيف أقصر توبي إلى أي حد، أجلس يناقل، أبغى السنة في هذه الأمور، يبغى السنة، المسواك أمسكوا بيدي اليمين ولا أمسكوا بيدي اليسار، هم طبعا شايفين هذا إيش، إغراق في الجزئيات، هم يروا هذا إغراق في الجزئيات، كمان مو جزئيات، ظنيات، كمان أمور يا أخي، إيش هذا، هذا الدين، والله زي ما هرجك سمني التجنك، هذا الدين، لا هذا مو الدين، خلاص انت ما دام اهل الحديث. ولذلك هذا اللي شوفه يتكلم عن السماحه وعن اليسر وعن تقبل الاخر وانك انت لازم يكون عندك سعادتك وتقبل. من يوم ما يجي عند هذه المساله انقلب شك ثاني يصير مره شخصيه ثانيه. ليش؟ لانه هو اصلا ما يريد هذا. هو يرى انه هذا ظني. انت جاي تتكلم في هذه الامور وتشدد فيها وبتلح علينا فيها في السؤال. كيف اجلس في الصلاه يا اخي؟ اجلس زي ما تبغى في الصلاه يا اخي. ايه والله زي ما هرجع. فانت متشدد، انت سمتك انك متشدد. خلاص هذه الامور كلها تهدف في النهايه الى ابطال السنه واسقاط السنه. الان من الطروح الجديده التي طرحت بسمه العلم، انتبهوا، من ضمن القضايا اللي ممكن نذكرها قضية المتقدمين والمتأخرين. سمعتوا بها؟ في الحديث التصحيح والتضعيف، انه ما نقبل كلام المتأخرين في التصحيح والتضعيف لانهم خرجوا عن اصول المتقدمين، ادخلوا طريقة الفقهاء في التعامل مع نصوص الرواية على طريقة اهل الحديث، ويبدأوا يعرضوا لك المسألة. ومشكلة انهم شباب طلبة علم يشتغلوا بالحديث، وابدأ يعرضوا لك المسألة على أساس أن هناك تنافر بين طريقة الفقهاء وبين طريقة المحدثين. أنا سألتهم سؤال، قلت لهم من هم أئمة المحدثين؟ فذكروا أحمد ومالك والشافعي وفلان. قلت لهم من أئمة الفقهاء؟ أحمد ومالك والشافعي وفلان. هذه أول طريقة، يعني خليتهم إيش؟ اندهشوا. طريقة ثانية، قلت لهم طيب هؤلاء كيف كانوا يتعاملوا مع طريقة المحدثين مع طريقة الفقهاء؟ جبت لهم نصوص الإمام أحمد الإمام فلان يجي للحديث يضعفه من جهة السند ثم يثبته ويعمل به من جهة طريقة الفقهاء. إذا تعاملهم مع الطريقتين تعامل تكاملي، ما هو تعامل تنافر وتضاد، يجعل هذه الطريقة مكملة لهذه الطريقة. أحمد بن حنبل في مسألة يسأل عن أثر عن عمر في موضوع، فيقول هذا السند معلول ويرد الأثر، فيقول لي ابنه طب ماذا تعمل في المسألة؟ قال أو تراني أخالف عمر؟ أنت الآن تضعف السند. أيوة تضعيف السند من جهة الرواية. طب إيش رأيكم أنه هذا الكلام اللي أنا أقوله لكم نبه عليه ابن الصلاح من أول ما جاء يكتب في الحديث الصحيح؟ تذكر أنه نبهتك ابن الصلاح هو بيتكلم عن الحديث الصحيح، قال أنه هذه الشروط هذه الأوصاف الخمسة في قبول الحديث كلها يرجع إلى قبوله من جهة الرواية لا لنفس الأمر. فقد يصح السند ويرد المتن، وقد يضعف السند ويقبل المتن. فالكلام كله هذه بهذه الشروط ومن جهة، هو يشير إلى هذه القاعدة، هو يشير إلى هذا الكلام. لكن احنا اللي حصل عندنا إيش؟ أنه حذف كلام ابن الصلاح في التلخيصات والمختصرات واقتصر فقط على تعريف الصحيح، فصار التركيز على التعريف بدون النظر إلى الكلام اللي قاله الشيخ، مع أنه الكلام اللي قاله الشيخ هو يفهمك كيف تتعامل. ترى كل القواعد اللي أنت ماشي فيها في المصطلح هي من جهة الثبوت وعدم الثبوت فيما يتعلق بأسانيد الرواية، زي الأقوال في التفسير. عشانكم أنتوا طلبة التفسير، أقوال التفسير قد سند الرواية لا يصح بالرواية عن ابن عباس في هذا، لكن هذا قول ابن عباس. طب سند الرواية أستاذ ما صح؟ أقول لك إيه سند الرواية لم يصح، ولكن هذا قول ابن عباس مشهور. كيف انشهر؟ أقول عندنا طرق أخرى. كيف الطرق الأخرى؟ أقول شهرة هذا القول عن تلاميذ ابن عباس، تداول أهل التفسير أن هذا قول ابن عباس. أهل طريقة الفقهاء عندهم خمسة طرق للإثبات، الإثبات الأمر ما ينتبه إليها بعض الطلاب. ذكرنا أول طريقة التواتر، ثاني طريقة الشهرة حتى لو السند ضعيف، وهو الذي يقول فيه ابن عبد البر، يقول تغني شهرته عن النظر في أسانيده. انتهينا، هذا أمر مشهور. أنا أمثل لك، هو زين من واحد عنده أرض لكن أرضه ما عنده فيها صك اللي هو السند ولا عنده وثيقة، فجاء واحد ينزل قال يا أبوي هذه أرض فلان أبا عن جد مشهورة عندنا، أسأل أهل المنطقة كلهم يقول لك هذه حقت فلان، انتهى الموضوع. طب والله ما ندري هذه أرض مين، يجي يقول لك يا أبوي هذه أرض بوضع اليد، هذه طريقة ثالثة. أشوف أنا هذا باني وهذا حقي وما حد يقدر يخش، هذا حقي أنا، صح ما عندي صق، ما عندي وثيقة، مو مشهور عند هذول لأنه يجوا ويروحوا، لكن هذه أرضي بوضع يدي. طريقة رابعة، صح ولا لا؟ زي كده زي كده تنتبه للأمور، عندك صق، عندك وثيقة، عندك شهرة، عندك وضع اليد، إنه هذه أرضي. زي كده عندك في الأسانيد، ما أسانيد الرواية ما ثبتت، عندك التواتر، عندك الشهرة، عندك التداول بين العلماء بالقبول، قد ينص على القبول وإن كان ما ثبت سنده، تداول بالقبول وإن لم ينص على السند، خلاص تداول في الكتب، تداول في الكتب، تلقي بالقبول. هذه خمسة طرق يجري عليها الفقهاء، ترى ما ينتبهوا لها. عندك زي قصة، عند رح أذكر لك الآن أمرين. قصة الحباب بن المنذر في موقع معركة بدر، أن الرسول في الموقع الأول وقف قبل الآبار وجعل الآبار بينه وبين الكفار، فأتاه الحباب بن المنذر قال يا رسول الله أمنزل أنزلك الله إياه أم هي الحرب والمكيدة؟ قال هي الحرب والمكيدة. قال يا رسول الله ليس هذا بالمنزل، مرهم فليتقدموا ويجعلوا الآبار خلفنا فنشرب ولا يشربوا. الأسانيد ضعيفة لكن القصة مشهورة، كل أهل السيرة يذكرونها، مشهورة ومتداولة في كتبهم. فما جيت تقول لي أن هذه القصة باطلة لأن السند ضعيف، ومن قال لك أن الموقف في قبولها ورد على مجرد، كل أهل السيرة بلا نكير يذكرونها. أخسرك، هذا مو كلام مو صحيح، هناك أمور ينبني عليها عمل والدين قائم عليها وأسانيدها ضعيفة، سأذكر لك. واضح؟ هذه الفلسفة اللي جاء بها بعض الباحثين، إنه ما لا ينبني عليه عمل، ما لا يقوم عليه حكم، ما نتشدد في أسانيده ونتشدد في أسانيده، وصار ظهر لك أهل الحديث اللي لهم طريقة متشددة في قبول الأسانيد في مكان الدين، هذا مو صح، هذه الفلسفة من عندهم. ما هو طريقة العلماء؟ طريقة العلماء هذه اللي أنا أقولها لك، هذا طريقة أهل العلم. ما في شيء اسمه نتشدد في هذا الباب. ما جاء عن أحمد وعن فلان وعن فلان، إذا روينا الحلال والحرام تشددنا، وإذا روينا كذا تساهلنا. أقول لك يا أخي، يقول لك في الرواية بس،
ويقصد الرواية،
يقصد يقول إذا روينا في الرواية، لكن قضية الحلال والحرام وقضية كذا، ها نحن نعمل كل ما ثبت عندنا سواء بسند الرواية أو بغير سند الرواية. هذا فكرة وهذا فكرة، هذا موضوع وهذا موضوع. انظر، أنا أجيب لك ستة أو خمسة نصوص عن أحمد بمثل هذه الطريقة، يرد من الرواية ويعمل بنفس الحديث بنفس الأثر ويعمل به. مثلا لا وصية لوارث، حديث يقول الشافعي لا يثبت أهل العلم، هذا حديث مثبت لكن عليه العمل، عليه العمل، ما يثبت في سند الرواية.
لا ضرر ولا ضرار،
لا ضرر ولا ضرار، من حسن الإسلام المرء ترك ما لا يعني، ترى كلام يجيبوا كلام يطرحوا طروحات، ما هي مسلك العلماء. مسلك العلماء التكامل بين منهج الفقهاء وبين منهج المحدثين، علاقة متكاملة، يكمل هذا بهذا، يكمل هذا بهذا. ايش النقطة اللي انا كنت فيها؟ كنت ماشي بدي ابين لكم عندي
متقدمين ومتأخرين، لكن فيها مثلا شيخ زيادة الثقة، مثلا عند المتأخرين مثلا يقبلون هذا، ثم عند المتقدمين لهم يعني، فهل المتقدمين والمتأخرين يقصد نفس المحددين او فقهاء المحددين؟
تعلق بموضوع هل اغلق باب التصحيح
والتقريب ولا لا؟ كلامكم كله راح أجيبه، بس أنا كنت ماشي في تسلسل أفكار معينة أبغى أكمل فكرة.
تواتر
أيوة، فكنت أقول لهم طريقة الفقهاء، طريقة الفقهاء اللي أنتم تسموهم فقهاء ترى هم أهل الحديث، فمو معقول أجيبوا منهج يضارب هذا المنهج، إنما مناهج متكاملة. أنتم ينبغي ذلك تنظروا، نحن لا ننكر أن هناك فرق بين طريقة الفقهاء وبين طريقة المحدثين، لكن هذا الفرق للتكامل لا للتنافر والتعارض. انتوا ليش قيمتوا المسألة انه هناك في تعارض بين المتقدمين والمتأخرين؟ بعدين وقعوا في كلام يشبه كلام اهل البدع من حيث لا يشبه، بصورة تعظيم ائمة الحديث، بصورة تعظيم أهل الحديث. كيف؟ يقول لك من الذي من أعلم بالأسانيد وبالطرق، من أعلم بالعلل، من أعلم كذا؟ نسلم إنه الأئمة المتقدمين أعلم، خلاص. يقول لك فإذا جاء عالم متأخر خالف كلام عالم متقدم، من نقدم؟ قالوا نقدم المتقدم، قلنا لهم لا، كلامكم مو سليم، لأنكم كأنكم تدعوا العصمة في المتقدمين، وهذا يشبه كلام أهل البدع، هذا يشبه كلام أهل البدع. لكن المسألة فيها تفصيل. إذا أجمع المتقدمون على صحة حديث ما يجوز للمتأخر أن يخالفه، لأن الإجماع حجة ومقبول. وإذا أجمع المتقدمون على ضعف حديث ما يجوز للمتأخرين أن يصححوه، لأنه إجماع لا يخالف. خلاص؟ طيب إذا اختلفوا ترجع تطبيق القواعد. طيب إذا لم تجد في المسألة إلا قول عالم منهم، فنقول تنظر في مخرج كلام هذا العالم، إذا كان كلامه على سند أو كذا فمعناته أنت لو جبت سند ثاني أو طريق ثاني أو كذا أنت ما خالف كلامه. أما إذا كان كلامه كحكم عام ووجدت أنت ما يخالف هذا حكمه العام، وجدت أنت ما يخالف حكمه العام، فلا يوجد شيء شرعي يلزمك بكلامه أن تأخذ بكلامه، لأنه كلامه كلام عالم من علماء الأمة، يحتمل الحق ويحتمل الخطأ. بدليل كم من نص عندنا لأمام من الأئمة المتقدمين صدر منه حكم ثم تراجع عنه، قد يصحح حديث ثم يرجع ويضعفه، قد يضعف حديث ثم يرجع ويصححه بالنص، يقول كنت أضعف ورجعت، كنت أظن كذا سر بالنص عن الأئمة الكبار. فهذا يمنع أنك تقول أنا حكمه حكمه معصوم، كأنك تقول أنه حكمه معصوم. إذن القضية نرجع إلى تطبيق قواعد العلم. نعم إذا لم يتبين لك شيء أو ما كان عندك حجة واضحة قوية، لا شك أن متابعة العالم المتقدم أولى من متابعة المتأخر، مدام ما في في القضية ما يلزم ذلك. إذا إطلاقكم ترى في الأصل مو صح، وضحت هذه النقطة؟ ها؟ طيب نفس القضية ترى إحنا في روايات التفسير، يعني أنت تستغرب أحيانا أن الروايات هذه ضعيف، هذا سند ضعيف، سند ضعيف، لكن مع ذلك احنا معتمد، بل في كل الكتب ينصص انه هذا قول فلان اللي جاء سند عنه ضعيف. فنقول لك ايه، لانه هم القضيه عندهم لا تقتصر على سند الروايه. يعني انا الان لما اعرف انه كل تلاميذ ابن عباس يقولوا بهذا القول، معناته هذا قول مين؟ هذا قول ابن عباس، هذا قول ابن هذا القرين، هذا قول ابن عباس، كل تلاميذ يقولوا بهذا القول، كل التلاميذ يقولوا بهذا القول، هذا قول ابن عباس. بعدين كل اللي صنفوا في التفسير يقولوا هذا قول ابن عباس، معروف عن ابن عباس، وإن لم يصح به سند الرواية، وإن لم يصح به سند الرواية. هذه يعني هذه الطريقة أنت تعمل فيها المنهجين وتعمل فيها تكامل وتخرج بنتائج علمية. من أهم هذه النتائج العلمية إحسان الظن بأهل العلم، لأنه إيش اللي نتج يا شباب؟ اللي نتج عندنا أنه صارت عندنا هوة بين أهل التفسير وأهل الفقه وأهل الحديث بالنظرة هذه. إيش يقولوا؟ أنه هذول ما يرى ما عندهم صبر للروايات ولا معرفة بالأساني، وصار ينظر لكلام الفقيه أي فقيه أنه هذا كيف يقول ذلك الكلام، الحديث ضعيف. والله كم مثلا يا شباب نبحثها ونحصل أقوالها ثم نبدأ نذكر أدلة كل قول، فنلاقي قول من هذه الأقوال أدلة ضعيفة، الحديث ضعيف، وفي النهاية إيش يترجح؟
هذا القول
ضعيف، هذا القول إلا أسانيد أحاديث ضعيف. ترى القضية ما هي مجرد يعني إلى درجة كنا أنا أحدثك عن واقع، ما أدري أنتوا كده ولا لا، كنا نجي نبحث المسألة خمسة أقوال، هذا نقول حديث ضعيف نرميه، حديث ضعيف ليش؟ لأنه خسارة كانت في ذهننا، هذه المسألة كانت في ذهننا مسألة أنه صحة الحديث هي اللي توقف عليها قبول القول أو رد
العمل وعدم
العمل وعدم العمل السند. هذا غلط، من قال لك أنه بس السند؟ وذلك الكلمة السائدة الآن، كلمة السائدة أنه لا طريق للتصحيح والتضعيف إلا أسانيد الرواية، هذا غير دقيق، هذا غير دقيق. نعم من أهم هذه صح، لكن كل ما في غير هذا لا غلط، هناك الشهرة، هناك التداول. أيوة أديك قصة تانية، ضربت لك قصة الحباب بن المنذر صح في بدر، أديك قصة تانية وهذه غريبة والله اللي صدرت منه الكلمة هذه، طالب علم يعني جيد ما زكي على الله فيما يظهر لي والله أعلم. قصة الإمام البخاري، قال ابن عدي حدثنا أشياخ لنا أن البخاري لما جاء بغداد وذكر قصة امتحان أهل بغداد له
اللي هي قلب الأسانيد،
أيوة اللي هي قلب الأسانيد، أنا هذا اللي بعضهم هو اللي أنا أبغى أكلم. هنا ارتكب هذا الأخ عدة أخطاء. أول شيء جاء قال هؤلاء الأشياخ مجهولون، فهذا سند فيه جهالة ضعيفة، هذا خطأ، لأنه طريقة أهل الحديث أنه إذا اجتمع في النقطة المعينة أكثر من رجل مجهول أنهم يمشوه،
يعني يقبلوه،
يقبلوه. في البخاري حديث عروة البارقي حدثنا رجال من قبيلتنا وكذا، حديث أورده ومشى البخاري ومشهور حديث عروة البارقي مجموعة أشياخ لنا، بعدين هذول يقول أشياخ شيخ، ودرجة الشيخ مقبولة، عرف؟ بعدين ابن عدي شوف النقطة الثانية، إنه هذه القصة مشهورة عن الإمام البخاري، فأخطأ خطأين علميين عند أهل الحديث، يعني حتى ما هم أخطأ خطأين علميين ورد هذه الرواية، ورد هذه الرواية، هذا غلط، هذا غلط. هذه القصة مشهورة عن الإمام البخاري ولا قد أحد أنكرها، وكون ابن عدي يرويها عن أشياخه جهالة الأشياخ لا تضر، لأنه أشياخ شيوخ كثر جمع، جهالتهم لا تضر. بعدين سلمنا في طبقة الشيوخ، بعدين هذا الأمر أمر يعني ما هو مستغرب، ما هو مستغرب. بعدين أنت لما تبى تفتح باب الأسانيد في كل شيء، ترى ما يبقى عندك ولا كتاب من كتب الجرح والتعديل ولا كتاب من كتب التاريخ، روح
مغازي
ولا شيء ما يبقى عندك، روح روح قشة. إيش النهاية إذا سويت زي كده؟ لذلك أنا عديتها من قضايا الطعن في السنة، أنا أعتبرها من قضايا الطعن في السنة، هذا منهج المتقدم المتأخر. صورته ها؟ طيب ناخذ قضية بعدها. إيش ناخذ من القضايا؟ إحنا تكلمنا ذاك النهار، ماجد ما كان فيه، لو كان لو ماجد فيه تكلمنا ذاك النهار مع ماجد في المجموعة عن قضية
الظني
والقطع، إفادة الظن،
الدلالة
الظنية، تتذكروها؟ ترى إحنا نتكلم ترى في قضايا إن شاء الله ربي ما يحوشكم، ربي ما إن شاء الله ربي ما يعلي لهم رأس، قد تقع مع ناس تتكلموا ترى بهذا المنطق، فيكون أنت عندك خبر. طبعا هذه القضية تكلم عنها ابن القيم بإفاضة، وريتكم موضوعه من كتاب مختصر الصواعق المرسلة، راجعته يعني اتعلموا يا شباب انكم جاتكم فائدة، روحوا راجعوا وراها، روحوا طالعوا، روحوا شوفوا ايوه طالعوا فيها، خلي عندك إلمام بها، ترى لا تعتمد بس على عقلك وكذا، والله يعني عقلك طيب ان شاء الله في خير وبركة، لكن لما تراجع ترى احسن. خلاص مو خلاص صار النقاش انتهى الموضوع، لا روح روح طالع وراجع وشوف وأقرأ، مثلا الدبنة تكلمنا عن المتواتر، روح راجع كلام ابن تيمية شوف صح زي ما أنا قلته ولا لا، راجع كلام ابن حبان، كلام ابن حبان في مقدمة الإحسان، كلام الحازمي في كتاب الاعتبار، طالع هنا شوف هنا أوه صح أنا عرفت إنه إيه والله صح، شوف صح
ابن حبان ما يدتوه
في اللي مقدمة الإحسان. هذا الحقيقة معول هدم الطريقة هذه، ما يجي يقول لك هذا الحديث مردود، لكن يقول دلالته على هذا المعنى ظني. طب الآية متواترة قطعية، يقول لك بس دلالتها ظني، روح
العمل بها. طيب
وخلاص هو هذا الآن وصل بهذه الطريقة، إذا أسس هذا الموضوع وحطه في ذهنك إيش رتب عليه؟ لا تلزمني، لا تلزمني أنا أدور ما هو الأصلح، ابدأ أركز على موضوع المصلحة وصلاح الدين وكذا. أنت ليش تلزمني بهذا المعنى اللي أنت بتقوله؟ هذا ظني، هذا
وعلى هذا دلت النص قليل،
خلاص انتهى
وقليل
انتهى، ما ماشي ماشي عنده شيء، خلاص انتهى انتهى. أصلا هو ما بيكلمك بمعايير العلم حتى أنت تجي تلزمه بها، هو بس يبغى يدخل لك أنه ترى هذا ظن. طبعا أهل السنة والجماعة يردوا هذا الكلام، ليش؟ يقولوا سلمنا أن النص بمفرده دلالته ظنية، طب هذا المعنى الذي دل عليه النص اقترن به كذا واقترن 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 به كذا، اسكت. أمور اقترنت بالنص تحدد هذه الدلالة، فيقول لك ما صارت عندنا شيء اسمه دلالة ظنية، واضح؟ ولذلك قضية قرائن النص، قرائن النص أو قرائن الآية أو الحديث، ها، هي التي تبين لك إزالة شبهة ظنية الدلالة. طبعا الإنسان خالي الذهن، الإنسان المتابع المسلم قيادة وزمام أمره لكتاب الله ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، القضية عنده سهلة، آية خلاص حديث ثبت انتهى. لكن هذا اللي يبغاله غربلة، تجيب له الأحاديث، تجيب له الآثار، تجيب له الروايات، تجيب له أقوال السلف، تجيب له كذا، تجيب له كذا، تحطها بين يد، تضعها بين يد، فإنه هذا هو المعنى المراد. شوف فلان الصحابي كذا قال، فلان الصحابي كذا عاد، فلان كذا قال، فلان كذا، هؤلاء أئمة الإسلام، هؤلاء أهل اللغة، هؤلاء قالوا كذا، هذا قال كذا، هذا قال كذا، فتزيل عنه هذه الشبهة. طيب إذا قلنا بظنية الدلالة يترتب عليها لوازم باطلة، يعني أنا دائما في مثل هذا الموضوع أرد أقول كلمة، أقول إحنا نقطع الرقبة بشهادتين، شاهدين وعلى كلامك إنها ظني، معناته إحنا قاعدين نقطع في رقبنا بالظن. انتبه، أقول له معناته هذه العقوبة اللي أنت في الحدود، يعني دلالة الآية على هذه العقوبة ظنية، معناته إحنا ترى، وزي كده يبدأ هذا المدخل اللي يدخلون به. الآن كلام اثنين من الرؤساء، ما أريد أسميهم، كلام اثنين من الرؤساء هذا منطق، هذا مبدأه، وهم كلهم ينضموا أو ينتموا إلى جماعة واحد، جماعة حزبية ينضم، وهذا من أصوله، هذا من أصوله. لذلك تجدوا عند هذه الجماعة الكثير من الأمور إنه ما يجي تفكر فيه تقول هذا كيف، هذا كيف الكلام ماشي، هذا مبدأه، هذا مبدأه. والمشكلة أن هناك من يتخذ سمة العلم على هذه الأفكار ويبدأ يعرض كلامه على هذه الأفكار. عدنان إبراهيم طروحاته ترى مبنية على أكثر هذه الشبه، طروحات عدنان إبراهيم ترى مبنية على أكثر هذه الشبه، طروحات مصطفى محمود، تعرفوا ذاك مصطفى محمود، مطروح على أكثر هذه الشبه، على أكثر هذه المعاني. ممكن واحد يعمل كتاب يسميه التناقضات، يجيب كلامهم في أن دلالة القرآن ظنية، ثم يجيب كلامهم في رد السنة بمخالفة دلالة القرآن. إذا كانت الدلالة ظنية فليش رديتوا بها السنة مثلا؟ وتبدأ يردوا دلالة هذه الآية لكذا، فتجيب لهم تقول لهم طيب أنت رد، وتبدأ تجيب تناقضاتهم، التناقضات ما لهم هم أصل ثابت، ثم فقط يريدوا خلق شبهة، خلق شبهة وخلخلتك، خلق شبهة وخلخلتك. يعني هذا الطرح الأخير، هذا الطرح الأخير إنه الإسلام لا يمكن أن يحكم اليوم بما كان عليه قبل 14 أو 15 قرن، ما يمكن، يقول لا يمكن، لابد أن يحدد. طيب الله يقول ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، ويقول إن الدين عند الله الإسلام، ويقول ما أتاكم الرسول فخذوه ما نهاكم عنه فانتهوا، ويقول اليوم أطاع الله، ويقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. يعني هذا كله الآن عندك غير صالح معناته الله ما كان يعلم سبحانه وتعالى ما سيكون عليه الناس بعد 14 أو 15 قرن. يعني هذا الدين ليس صالح لهذا الزمان. طبعا عندهم كمان شبهة ثانية إنه يا أخي ليش تنكر علينا؟ أليس مما قررها العلماء أن الفترة تتغير بتغير الزمان والمكان؟ فترد أنت عليه تقول نعم الفتوى إذا كانت قائمة على العرف أو على اجتهاد أو على مراعاة مصلحة تتغير بتغيرها، أما إذا لم تكن كذلك فلا. ومراد العلماء بتغير الفتوى بتغير الزمان والمكان هذا النوع من الفتاوى، الفتوى الاجتهادية أو القائمة على العرف أو القائمة على مراعاة مصلحة هي التي تتغير، أما ما عدا هذا فلا. لو جبت كلام عالم في هذا الموضوع في ذاك القرن إلى هذا القرن تلاقيه واحد ما حد يخالفك في القضايا الثابتة بالنص. الخلاف كله والنزاع في مسائل إما قامت على أصل اجتهادي أصلا أو على أصل عادة أو على مراعاة مصلحة. فإذا اختلفت المصلحة أو اختلفت العادة أو اختلف الاجتهاد اختلف الحكم وتغيرت بتغير الزمان والمكان. ولذلك احنا نقول مسائل الدين على نوعين، مسائل خلافية اجتهادية ظهر فيها الدليل الذي يلزم اتباعه، فهذا ما يجوز الاستمرار بالخلاف فيها لأنه ظهر الدليل الذي يلزم اتباعه. النوع الثاني مسائل دين اختلافية اجتهادية لم يظهر فيها الدليل الذي يلزم اتباعه، قد يكون فيها أحاديث لكن الأحاديث متعارضة، قد يكون فيها قياس لكن القياس متعارض مع قياس آخر، قد يكون فيها وجهات نظر، قد يكون اجتهادية، فهذه التي تتحمل بقاء الاختلاف فيها وهي التي قال العلماء لا إنكار في مسائل الاجتهاد، أما ما عدا هذا فلا. أنت جيت بتخلي الدنيا كلها يعني من النوع الثاني، تريد تخلي الشرع كله من النوع الثاني، هذا ما يصح، هذا لا يصح. واضح يا شباب؟
جميل.
هذا ما يتعلق بقضية ظنية الدلالة. نقف عند هذا الحد. إذا عندكم أسئلة نجاوب على الأسئلة.
هل الحديث يثبت بنفسه؟
اشرح لي ايش تقصد؟
هل الحديث مثلا عن النبي صلى الله عليه وسلم يثبت بنفسه أو يحتاج إلى مثلا
بالسند يعني؟
نعم.
ايوه بالسند يثبت. لكن أهل الحديث من دقتهم يقولون إذا ثبت عندك إذا صح عندك سند الحديث فتقول هو صحيح بهذا الإسناد، يعني يصير حكمك على هذا الإسناد. حتى عبارتهم يقولوا ما تقول حديث صحيح، تقول إسناد صحيح أو صحيح بهذا الإسناد. عرفت ليش؟ يقول لك لأنه قد يوجد أسانيد أخرى تكشف فيه علة، قد توجد أسانيد أخرى تبين أمر، فأنت حكمك يجي خاص بهذا السند، وإذا صح عندك هذا السند وليس فيه معنى منكر الحديث جاز لك أن تعمل به، جاز لك أن تعمل به. عرفت؟ حتى ألف الشيخ محمد حياة السندي رسالة في هذا الباب، وألف يعني مجموعة من أهل العلم رسائل في هذا الباب، منها كتاب كده للفلاني اسمه إيش؟ أهل الأمصار، إيقاظ همم أهل الأمصار باتباع سنة النبي المختار، إيقاظ همم أهل الأمصار باتباع سنة النبي المختار، وهو كتاب واسع في هذا الموضوع. خلاص؟
بالنسبة للفل اللي بتكلم عن الدلالة الظنية يقول لك هذا قرر أهل الأصول وأهل الكلام المشاعر وغيرهم، يعني قرروا هذا الشيء من الدلالة الظنية والمطلق القطعي، وانه اصبح يعني امر يعني يحتمل وجهين.
هذا المعنى انه قرروه؟ نعم قرروه، لكن هل كل ما قرره اهل الاصول في كتبهم هو موافق لما عليه اهل السنه والسلف الصالح؟ لا، اهل الاصول الان كل كتب الاصول يبحث يبحث احسنت وابو معتزله يبحث مسائل، ترى يبحث مسائل في الاصول مبنيه على مذاهبهم العقديه. تتذكروا ضربت لكم مثال بمساله انه الامر والنهي ليس لهما صيغه، تتذكروا هذه المساله؟ هذا مسألة أصولية لكنها في الحقيقة ليست من أصول أهل السنة والجماعة. يعني لو أنا أريد أن أكتب كتاب الرسول ما راح أذكر هذه المسألة في مقام التقرير، راح أذكرها في مقام التنبيه على خطأها وأنها باطلة. ليه؟ لأنها مبنية على عقيدتهم في النظر إلى الكتاب والسنة. هم يرون أن الكتاب القرآن الكريم هو المعنى النفسي القائم في ذات الإله، وأن هذا القرآن الذي نزل به جبريل إنما هو معنى تلقاه عن الله، هو إما عبارة جبريل أو إما عبارة الرسول، وهذه العبارة قد تدل على المعنى وقد لا تدل على المعنى، قد تدل على المعنى وقد لا تدل على المعنى. ولذلك عندهم صيغة الأمر لا تدل على الوجوب إلا إذا اقترنت بها قرينة. طيب إيش تعملوا بهذه الصيغة؟ صيغة الأمر قد نعملها بأدنى أحوالها لأنه هو اليقين، وهي أنهم مرغب في طلب هذا الشيء، لكن ما نقول أنه واجب. فنقول لهم يا جماعة الرسول يقول لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك. فهذا الحديث دليل على أنه صيغة الأمر تقتضي الوجوب، مثل حديث الرسول عليه الصلاة والسلام لما سأله الأقرع بن حابس أفي كل عام يا رسول الله علينا أن نحج؟ قال لو قلتم بس نعم لوجبت، ولو وجبت لما استطعتم. فكيف تقول أن الأمر والنهي ما له صيغة؟ انتبه هذه المسألة. ولذلك ليس كل ما في كتب الأصول من حتى مسائل، ليس في كل ما في كتب الأصول مسائل مقررة. انتبه.
أي بس إن هذا دكتور تكاد المهنية المشايخ وكما يشرحوا هاي نبتهم.
ما.
كم مرة درس مثلا
ورقة. يا أستاذي يا أستاذي يا أستاذي إحنا مشكلتنا مو بس في هذا، إحنا مشكلتنا حتى خصوصية تناول كل علم. خصوصية تناول كل علم المسألة عن العلم الآخر ما تعلمناه. يجيبوا مسائل هذا العلم يدخلوها هنا ويجيبوا مسائل، فما فسد جذر. أنا كنت لما أدرس في البكالوريوس كنت أقول ليش يكررون دراسة هذه المسألة، ندرسها هنا وندرسها هنا وندرسها في الثقافة الإسلامية، بعدين ندرسها في علوم القرآن، بعدين ندرسها في أصول الفقه، بعدين ندرسها في بنفس الصيغة. كنت استغرب أنا، بعدين لما كبرت تعلمت وعرفت إنه كل علم له خصوصية وإنه هذا الطريق اللي هم ماشيين عليها خطأ وإنه كان الصحيح ينبغي كذا. حصل عندنا إنه بعض المدرسين يجوا يدرسوا مسائل العام والخاص في علوم القرآن، يقوموا يجوا يقولوا نأخذها من كتب أصول الفقه. وبلغني إنه أصوليين لما نجوا عند مباحث السنة في الأصول يقوموا يلغوا كلام أهل الأصول يقولوا ندرسها من عند أهل الحديث. هذا غلط، هذا غلط، ما في خصوصية تناول. هذا غير قضية اختلاف العقيدة وما يبنوا على مسائل في العلم ويدخلوها في العلم وهي من مسائل عقيدتهم المخالفة لأهل السنة والجماعة. صلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.